بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 30 ومع شرح الحديث 30 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إلى الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي قال: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يزدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. سويد بن نصر قال الترمذي حدثنا سويد بن نصر، هو سويد بن نصر بن سويد المروزي أبو الفضل الطوساني، لقبه الشاه، وهو راوية ابن المبارك، ولد عام 50 و100 وتوفي عام 40 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع. روى له الترمذي في جامعه والنسائي في سننه. قال حدثنا عبد الله بن المبارك، وهو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزي، أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، ولد عام 18 و100 وتوفي عام 81 و100 في مدينة هيت، وقبره هناك. وقد تجاوز متجاوزون وأخذوا جثمانه، وكأن إنسان قد وضعه في سيارته ثم ذهب به إلى مكان لا يعلمه إلا الله تعالى، نسأل الله الرحمة والعافية. ودعا بدعوة قال: اللهم لا تمتني فيه، حينما كان منصرفا من الجهاد من حمص في تلك السنة 81 و100. وابن المبارك مواقفه عظيمة، وهو قدوة لكل من جاء بعده، خرج حديثه الجماعة. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. رتبته عند الذهبي في الكاشف قال: شيخ خراسان. عن يونس ابن يزيد، وهو يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد، ويقال يونس ابن يزيد ابن مشكان ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولى معاوية بن أبي سفيان، من الطبقة السابعة، وهم كبار أتباع التابعين. توفي عام 59 و100 على الصحيح، وقيل توفي عام 60 و100. روى له الجماعة أي أصحاب الكتب الستة. في تقريب التهذيب قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ. أما في الكاشف فقال عنه: أحد الأثبات. والصحيح أنه ثقة مطلقا في الزهري وفي غير الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو بكر المدني، وهو من الطبقة الرابعة، وهي طبقة تلي الوسطى من التابعين. توفي عام 25 و100، خرج حديثه الجماعة. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. ورتبته عند الذهبي قال عنه: أحد الأعلام. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية، وهو من الطبقة الثالثة وهي الوسطى من التابعين. توفي عام 94 و100، وقيل 98 وقيل غير ذلك. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال عنه الحافظ في التقرير: ثقة فقيه ثبت. أما الذهبي فقد قال عنه في الكاشف: كان من بحور العلم. عن ابن عباس، وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي توفي عام 98 بالطائف. يقول ابن عباس، قال هنا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، والسدل المعروف أن يكف الشعر إلى اليمين أو الشمال. قال كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، أي يجعلوا شعر الرأس فرقتين من الوسط يمنة ويسرى، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، أي كان المعتاد حين ذاك لأهل الكتاب أنهم يسدلون شعورهم، يعني رؤوسهم أي شعور رؤوسهم. وكان يحب موافقة أهل الكتاب، أي لأنهم كانوا على بقية في دين الرسل، فأحب موافقتهم فيما لم يحرفوه، عملا بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذه نزلت في الأنبياء الذين ذكرهم ربنا، ساق 18 نبيا ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأهل الكتاب لديهم بقايا مما لم يحرف. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم تأليفا لهم، لكن لما رأى عصيانهم وعدم متابعتهم للحق خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بمخالفتهم. ونحن نقرأ سورة الفاتحة في اليوم والليلة ونستعيذ بالله من طريقتهم، ثم نؤمن على هذا الدعاء حتى يدرك الإنسان أن متابعة هؤلاء أمر في غاية الخطر والأذى. قال: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. إذن كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون حينذاك يفرقون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل ناصيته ثم فرق. أهل اللغة يتحدثون عن سدل، يقال سدل يسدل، سدل يسدل. قال القاضي: سدل سدل الشعر إرساله. قال المراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة، يقال سدل شعره وثوبه إلى أرسله ولم يضم جوانبه. والفرق، قالوا: أما الفرق فهو فرق الشعر بعضه من بعض. قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نقل النووي في شرحه، قال العلماء: والفرق سنة، لأنه الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من قال سنة باعتبار أنه من سنن الزواج، أنه فعل للنبي آخر الأفعال، من فعله مؤتسيا يؤجر على هذا. وقد يأتي إنسان يفرق شعره الآن وينوي التشبه بالنساء فهو آثم، بل هو قد ارتكب كبيرة من الكبائر. وهنا يأتي دور النيات ودور حديث إنما الأعمال بالنيات. ولذا من قال سنئذا قالوا فالظاهر أنه إنما رجع عليه بوحي لقوله إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر. قال القاضي عياض حتى قال بعضهم يعني بنسخ السدلي قال فلا يجوز فعله ولا اتخاذ الناصي وجم. هكذا هناك من قال بهذا، والصواب أنه فعل وليس بسنة، وأنه مجرد فعل لا يترتب عليه سنة، لكن معلوم أن سنة الزواج من فعلها بنية القربة يؤجر على هذا. وفي فتح الباري الحافظ بن حجر يعني شرح الحديث وتكلم عنه بكلام جيد، لأن البخاري بوب له قال باب الفرق، فقال باب الفرق فتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف، قال وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس يقال فرق شعره فرقا بالسكون. قال وأصله من الفرق بين الشيئين، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس، وهو بفتح الميم وبكسرها، وكذلك الراء تكسر وتفتح. وقال ذكر فيه حديثين، ثم قال ابن حجر وقد تقدم في رواية ويونس وإبراهيم ابن سعد كذا وصله ساق الروايات وتحدث عنها الحافظ بن حجر يرحمه الله تعالى. وقال قوله وكان المشركون يفرقون، قال هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم، قال التخفيف أشهر. وكذا في قوله ثم فرق، الأشهر فيه التخفيف ثم فرق وليس ثم فرق. وقال وكان الفرق آخر الأمرين، هكذا قال ابن حجر، قال ثم أخذ من قوله ثم أمر بالفرق ففرق، قال ثم فرق بعد، قال ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم اعتبار أن اليهود والنصارى لا يصبغون الشعر. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها الترمذي علينا وعليه رحمة الله. طبعا ابن حجر طول في هذه المسألة وذكر أمثلة متعددة جدا، وقال في هذا الموطن قد وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها في مخالفة أهل الكتاب فزادت على 30. يقول وقد أودعتها كتابي الذي سميته في الحديث كان يحب ابن عباس ويأخذ من قوله في الصوم يوم السبت، كتابه اسمه سميته القول الثبت في صيام يوم السبت. فتحدث الحافظ ابن حجر في هذه المسألة. إذن هذا الخبر هو خبر صحيح، قلنا فيه إسناده صحيح، فهذا السند من أصح الأسانيد، سويد بن نصر ثقة، وقد صرح بالسماء من عبد الله بن المبارك، وابن المبارك ثقة صرح بالسماء يعني يروي عن يونس بن يزيد الأيلي، وجاء التصريح في روايات أخرى وخليس بن مدلس. ويونس بن يزيد الأيلي من الخصيصين بالزهري، والزهري من كبار الأئمة. الزهري قال هنا حدثنا عبيد الله بن عبد الله وهو سمع منه كثيرا وروى عنه كثيرا، وعبيد الله أحد تلاميذ ابن عباس، فالسند متصل بالرواة العدول الضابطين، فالسند صحيح. هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في المصنف، طبعا قدمنا ابن سعد لأنه وفاته 230، ثم ابن أبي شيبة وفاته 35 و200، وأحمد وفاته 41 و200، والبخاري علينا وعليه رحمة الله في عام 56 و200، ومسلم توفي عام 61 و200، وأبو داود توفي عام 75 و200، وابن ماجه توفي عام 75 و200، والنسائي توفي عام 33، وأبو يعلى توفي عام 37. طبعا لما نقول أبو يعلى هذا في مسنده الصغير وليس في مسنده الكبير، له مسندان المطبوع والصغير. والكبير موجود في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. يعني بحمد الله الكتب التي لم يعثر عليها في المخطوطات لحد الآن وجدت، يعني وجدت في من استعمل أحاديثها وقدمها للأمة. وأبو عوانة، أبو عوانة توفي بعد 300، وهو صاحب المستخرج على صحيح مسلم. طبعا كتابه مطبوع، وهذا مما لم أجده في كتابه. وقلنا وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة، لأن إتحاف المهرة كتاب حافل جمع 12 كتابا، أحد موارده كتاب أبي عوانة. وإذا لو أن إنسان الآن يحقق كتاب أبي عوانة تحقيقا جيدا لابد أن يرجع إلى أسانيده، إلى صفة إلى إتحاف المهرة. والطحاوي في شرح المعاذرة، الطحاوي توفي عام 21 و200، له شرح معاني الآثار وهو كتاب حافل النفيس. وفي شرح المشكل له كتاب آخر اسمه شرح مشكل الآثار، كتاب حافل عظيم أيضا. وشرح مشكل الآثار من الكتب المهمة جدا. وابن حبان، وفاة ابن حبان عام 54 و300 أخرى. والبيهقي في الآداب، البيهقي له مصنفات عديدة، لما نقول البيهقي يراد به السنن الكبرى، لكن هنا قلنا في الآداب، لأنه إذا عزونا إلى كتاب آخر غير السنن الكبرى لابد أن نسميه. وانظر إلى اختيار البيهقي حينما ساقه في كتاب الآداب حتى نعلم أن هذا الحديث من أحاديث الآداب. والعلم كله هو أدب أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحديث. وفي ختام مجلسنا نذكر بالصلاة وبمعاني الصلاة. ولو أن المصلي كلما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين استحضر معناها لك اللهم نخشع ونذل ونستعين إقرارا لك يا رب بالربوبية لا لغيرك، لخشع الإنسان في صلاته ولكانت سببا لخشوعه خارج صلاته. إذن العبد سمي عبدا لذله لمولاه، ومما يتذلل به العبد دعاءه لربه، فيدعو ربه بإخلاص وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فعلينا أن نظهر الذل لله تعالى في قلوبنا وفي جوارحنا وفي كل أمورنا. ومعنى إياك نعبد وإياك نستعين التي نقوله الصلاة، يا ربنا نستعين بك وحدك على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها. يستحضر الإنسان أنه يستعين ربه في أموره كلها، وأنه محتاج إلى ربه في كل طرفة عين أو أدنى من ذلك، وأنه لا غنى لنا عن ربنا. ولذلك هذه دروس الشمال إنما ندرسها لأن الله قد جعل نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فنحن نقرأ هذه الشمال الشريفة لأجل أن نعمل بما فيها ونخضع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم وبالمجاهدة على هذا العمل وبتذاكر العلم كما أننا نتذاكر هذا العلم فيما بيننا. وأيضا من المسائل المهمة التي تتكرر عندنا التحذير من الدماء، وكذلك التحذير من الخلاف والاختلاف، فإن الخلاف والاختلاف مهلك. قال الليث بن سعد: كتب رجل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه ابن عمر: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميس البطن من أموالهم كافا لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل والسلام. وأنا أيضا أنصح بهذه النصيحة، يحرص الإنسان أن يخرج من هذه الدنيا كثيف البطن من الحرام، غاضلا بصره، غاضلا سمعه، غاضلا أذيته لكل مسلم.